السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحن مع القصيدة المنظومة الميمية للشيخ العلامة حافظ بن أحمد حكمي، وما زلنا في مسائل العلم لأنه أطال النفس في هذا جدا. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي.
نعم، العلم أغلى وأحلى ما له استمعت أذن وماذا؟
وأعرب عنه ناطق بفمي.
وأعرب عنه ناطق بفمي. يقول إن العلم هو أغلى الأمور وأحلاها، فهو خير ما سمعته الآذان، وأيضا هو خير ما قرأته الأعين، وهو خير ما يتميز به التوحيد من الشرك والهدى من الضلال والحلال من الحرام والسنة من البدعة والطريق المعوج من الطريق المستقيم. أغلى وأحلى، العلم له حلاوة ولذة لمن يتبع العلم بالعمل ويطبق أمور العلم بحيث على أربع مراتب ستأتينا، وهي الاستماع والبلاغ والوعي، الوعي قبل البلاغ، وأخيرا إسداؤه أو نشره بين الناس، وهذا له بيت خاص سيأتي. وأعرب ماذا؟
عنه ناطق بفمي.
عنه ناطق بفمي، أصدق وأعظم ما تكلم به المرء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا عالما أو متعلما، إلا ذكر الله وما ولا، أو عالما أو متعلما. فالعلم به أو فيه صلاح الدنيا والآخرة، ولم ينطق أحد بخير من أن ينطق بعلم نافع. ولذلك أمرنا الله عند كل صباح أن نقول: اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فعلينا أن نعنى بالعلم وأن نعطر أفواهنا دائما بمسائل العلم المبنية على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
العلم غايته القصوى ورتبته العلياء، فاسعوا إليه يا أولي الهمم.
أعد.
العلم غايته القصوى ورتبته العلياء، فاسعوا إليه يا أولي الهمم.
العلم
غايته القصوى،
غايته القصوى ماذا؟
العلياء.
العلياء، ومن طلب العلا سهر الليالي. العلم غايته هو أعلى وأغلى مطلوب، وأعظم مقصود، لأنه به يعرف المسلم كيف يعبد ربه. الله خلقنا لعبادته، ولكنه ما ترك اختيار العبادة لأحد من بني البشر أو من الجن والإنس، وإنما أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين كل الأمور التي يحتاجها المرء في عبادته. لذلك فإنه أعظم مقصود، أعظم مطلوب. فاطلب العلم يا عبد الله إلى أن تلقى الله عز وجل، وهو أعظم ما تطلبه الهمم العالية. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. إذا ما على المرء رام العلا ويقنع بالدون من كان دونا. فاجتهد ولترتقي همتك إلى طلب العلم النافع وإتباعه بالعمل الصالح. نعم.
العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي.
العلم أشرف مطلوب وطالبه ماذا؟
لله
أكرم من يمشي على قدمي. العلم هو أعظم شيء، وطالب العلم هو أكرم الناس على الله. أعني طالب العلم العامل بعلمه والمؤدي لحقوقه وواجباته والمؤديه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وطالب العلم هو أكرم الناس على الله، المطبق لعلمه والعامل به والداعي إليه والصابر على الأذى فيه. نعم.
العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم.
العلم نور ماذا؟
نور مبين،
مبين يستضاء به، والجهل ماذا؟
والجهال في الظلم.
في الظلم. العلم نور، قال الله تبارك وتعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالعلم يضيء لك الطريق، يجعلك تسلك الطريق الصحيح الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. وبغير العلم لا تصل إلى الله، ويوصلك إلى الجنة كما سيأتينا: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. بخلاف الذين يمشون في الظلم ليس عندهم نور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. العلم يتخبط في الظلمات، الجاهل يتخبط في الظلمات ويضيع. يروى أن مالكا رحمه الله تعالى لقي الشافعي فأعجب به وبذكائه وبفطنته وعلمه، قال: ذلك نور أعطاك الله إياه، أو كما قال رحمه الله تعالى: نور أعطاك الله إياه. فانتبه لهذا يا عبد الله، نور وحجة تسير في ضوئه. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من لم يكن عنده نور يمشي به في الظلمات فإنه لا يمكن أن يهتدي إلى الحق. فمن كان مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. فعليك بهذا النور يا عبد الله، وهذا النور قد يضعف ويقوى بحسب اهتمامك به يا عبد الله. فكن من الذين نور الله قلوبهم بنور العلم. وهو عبادة مبنية على أصلين: الإخلاص لله وحده، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الجهال الذين يتخبطون في دياجير الظلمات فإنهم لا يهتدون، وقد يفعلون الشر يظنونه خيرا والعكس بالعكس. يا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم.
العلم أعلى حياة للعباد، كما أهل الجهالة أموات بجهلهم.
العلم ماذا؟
أعلى حياة،
أعلى حياة
للعباد،
للعباد كما
كما
أهل الجهالة، كما أن أهل الجهالة
أموات بجهلهم،
أموات بلا
بجهلهم
بجهلهم. العلم فيه الحياة، الحياة السعيدة، لأن الذي يطلب العلم ويطبقه يحيى حياة سعيدة، حياة طيبة في الدنيا والآخرة، تجده مطمئنا في حياته، لأنه يعلم أنه سائر على الطريق السوي، على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سعيد في هذه الحياة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومتى يكون العمل صالحا؟ إذا بني على ماذا؟ ها؟ إذا بني على العلم، على العلم الأصلين، نعم الإخلاص والمتابعة، لكن متى يكون البناء على الأصلين؟ إذا أسس عمله على العلم، فصار لا يتكلم إلا بعلم، ولا يتحدث إلا بعلم، ولا يعمل عملا إلا بعلم يقربه إلى الله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم.
لا سمع لا عقل بل لا يبصرون وفي السعير معترف كل بذنبهم.
لا سمع، لا إيش؟
لا عقل،
لا عقل
بل لا يبصرون،
بل لا يبصرون
وفي السعير،
وفي السعير
معترف،
معترف بذنبهم. يقول إن الذي لا يعلم ولا يتعلم لا سمع عنده، يعني لا سمع يستفيد منه، السمع موجود لكن المقصود لا سمع ينفعه، ولا ماذا؟
عقل،
ولا عقل يستفيد منه. انظر إلى قول الله تعالى عن الكفار: وقالوا لو كنا ماذا؟ نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، ما كنا في أصحاب السعير. وقول الله تعالى: لا يعقلها إلا من؟ إلا العالمون، العالمون العقلاء. أما الذين يتخبطون في الظلم فليسوا بعقلاء، ولو كان عندهم عقول في أمور الدنيا فإن عقولهم لا تنفعهم والعياذ بالله، لأنهم لم يستخدموها في ما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله تعالى عن الكفار: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولا يسمعون بها، أولئك ماذا؟
كالأنعام
بل هم أضل. الأنعام توجهها تتوجه، لكن الكافر أو الذي لا أو غير المسلم توجهه أينما توجهه لا يأتي بإيش؟ بخير. أينما توجهه لا يأتي بخير. نعم.
فالجهل أصل،
بل إن مصيره إلى السعير. وقال: لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعم.
فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم.
فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة طرا وإيش؟
وأصل شقوتهم
وأصل شقوتهم
وظلمهم. وأصل شقوتهم طرا وظلمهم
وظلمهم. طبعا كما تقدم لنا أنه كسر دائما يكسر الميم للضرورة ليش؟ الشعرية، وإلا في الأصل وظلمهم. فهنا العلم يعني يقول أعيد البيت.
فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة.
الجهل هو أصل ضلال الخلق قاطبة، جميع الناس إنما ضلوا بسبب الجهل، لأنهم لو كانوا عالمين لما وقعوا في هذه الضلالات. لو كانوا عقلاء ما عبدوا الأصنام، لو كان عندهم علم يميزون به ما عبدوا الأوثان، لو كان علمه عندهم عقل يميزون يتميزون به، لكن مرتكسوا الجهل لما عبدوا الأحجار والأشجار. لو كان عندهم عقول يفكرون بها أو علم ينتفعون به لما عبدوا القبور من دون الله. تجد شخص يحفظ القرآن ويحفظ بعض الأحاديث وعنده فقه ويحفظ كثيرا من العلوم الإسلامية، لكنه يفسد ذلك بكلمة، يفسد ذلك بماذا؟ بكلمة، بقول أو عمل، بقول أو عمل. يردد لا إله إلا الله مليون مرة ثم يأتي ويقول مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أعطني يا فلان، أنا في حماك يا فلان. هذا جاهل ولا عالم؟ جاهل ولا عاقل؟ جاهل، جاهل. لذلك ما فرق بين الحق والباطل، لم يفرق بين الحق والباطل. لو كان عنده عقل يميز به، لو لم يستولي عليه الجهل بحيث صار أجهل من حمار أهله، هل يأتي ويمد يده إلى ميت في قبره؟ يسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات؟ هذا الواقع موجود في العالم الإسلامي أم لا؟ موجود، يصلي بخشوع وخضوع وطمأنينة، فإذا فرغ من الصلاة ذهب إلى القبر الذي في ذلك المسجد الذي بني للقبر، وطاف به ونادى صاحبه أغثني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، أنا في حماك يا بدوي، يا نقشبندي، يا قادري، يا شاذري، يا مرغني، يا تيجاني، يا كذا، يا عيدروس، يا حسين، يا حسن. هذا كله من الشرك بالله عز وجل، كل هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فانتبه يا عبد الله، ادعو ربك وحده، ادعو ربك. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال ربكم إيش؟ ادعو الحسين، ادعو البدوي، ادعو النقشبندي، ادعو المرسي، ادعو الشاذلي. وقال ربكم ماذا؟ ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فاحذر وانتبه يا عبد الله من أن تعبد الموت من دون الله، وما أنت بمسمع
من في القبور،
وما أنت بمسمع، ما والله لا يسمعك، والله لو ناديته إلى يوم القيامة لا يسمعك، بل إن كان صالحا سوف يخاصمك عند الله يوم القيامة ويتبرأ منك، ويقولون ربنا ما كانوا إيانا يعبدون، لأنهم لا ذنب لهم. أما إن كان طاغوتا هو الذي أمر الناس بعبادة نفسه، فهذا يقرن مع من يعبده. احشر الذين ظلموا أزواجهم، يعني وأصنافهم، وما كانوا إيش
يعبدون
من دون الله، ثم ماذا؟ فهدوهم إليه، إلى صراط الجحيم. يحشرون مع معبوداتهم إن كانوا المعبودون مقرين لهم بذلك. نعم.
والعلم أصل هداهم مع سعادتهم فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم.
والعلم أصل هداهم مع سعادتهم فلا
يضل ولا يشقى
ذو الحكم. يعني العلم سبب السعادة، الذي يتعلم العلم ويطبقه ويدعو إليه ويصبر على الأذى فيه سبب سعادته، وسبب سعادته في الدنيا والآخرة، سبب سعادته في الدنيا والآخرة. ذو الحكم أي أصحاب العلم، أصحاب العلم النافع والعمل الصالح، لأن العلم، لأن الحكمة معناها العلم. وقد سمى النبي صلى الله وقد سمى الله تعالى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ حكمة. قال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ماذا؟ من آيات الله والحكمة. هذا هو العلم، هذا هو العلم. فالحكيم هو العالم أو طالب العلم الذي يبني علمه على هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يشقى أبدا بل يسعد في الدنيا والآخرة. نعم.
والخوف بالجهل والحزن الطويل به وعن أولي العلم منفيان فاعتصمي.
يعني إن الجاهل الذي لا يتعلم هدي الكتاب والسنة يبتلى بأمرين، الخوف والحزن في الدنيا والآخرة. الحزن هو الحزن على الماضي، التأسف على الماضي. والخوف من المستقبل، فهو دائما حزين على ما مضى لأنه لم يقدم ما ينفعه عند ربه، وخائف على في المستقبل لأنه لم يقم بالعمل الصالح المبني على العلم، المبني على العلم. لكن أولو العلم الذين يطبقون علمهم لا ينالهم خوف ولا حزن، لا ينالهم خوف ولا حزن. قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها بما كانوا يعملون. فإذا العلماء المتعلمون لدين الله السائرون على هدي الكتاب والسنة لا يأتيهم حزن على الماضي ولا خوف في المستقبل، لأنهم يعلمون معنى قول الله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فعلى المسلم أن يكون دائما موثقا صلته بربه، فإنه بذلك لن يخاف ولن يحزن بإذن الله، لا يحزن على ما فاته من أمور الدنيا ولا يخاف مستقبلا يضره في الآخرة. نعم.
العلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبهه طوبى لمقتسمي.
العلم والله ميراث النبوة لا ماذا؟
ميراث يشبهه طوبى لمقتسمي.
ميراث يشبهه طوبى لمكتسبه. الله أكبر. العلم ميراث النبوة، العلم ميراث النبوة. ثبت في الحديث الصحيح حديث أبي الدرداء الذي اشتمل على عدة خصال كلها ستأتي في هذه الأبيات، وقد جمع فيه الحافظ ابن رجب كتابا سماه هو معناه يعني شرح هذه أو حديث أبي الدرداء أو الفوائد من حديث أبي الدرداء، نسيت العنوان لعلي أتيكم به غدا إن شاء الله. من يحفظه؟ لا أحد. فالعلم عظيم جدا لمن وفقه الله عز وجل. أعد البيت.
العلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبهه طوبى لمقتسم.
أقسم المصنف رحمه الله على أن العلم ميراث النبوة، وحق له أن أقسم أن يقسم، لأنه مستند في ذلك على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الميراث العظيم الذي لا يشبهه إرث أبدا. ميراث عظيم لا يشبهه إرث بحال من الأحوال. العلم والله، وفيه جواز القسم على ما كان متحققا أو ما كان معلوما من الدين بالضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فمن طلب العلم فهو من ورثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ميراث مشاع ليس خاصا بأحد، متاح لكل من يوفق لطلبه. علم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. جاء في أظن عند الطبراني بسند حسن أن أبا هريرة رضي الله عنه عمد إلى أحد الأسواق، ذهب إلى السوق فقال يا أهل السوق ألا أدلكم على مكان يوزع الآن فيه إرث وأموال؟ قالوا بلى. أين هو؟ فقال لهم في المسجد النبوي. فهرع الناس وتركوا السوق، كل منهم يريد هذا الإرث لأنه فهمه فهما آخر، فدخلوا فلم يجدوا إلا أناس ركع وسجد، أناس ركعا وسجدا، ومنهم من يتذاكر العلم، ومنهم من يسبح، ومنهم من يذكر، ومنهم. فرجعوا إلى أبي هريرة قالوا ما وجدنا شيئا. الله أكبر، ما وجدنا شيئا مما قلت، ما وجدنا أموالا. قال ويحكم ويحكم. قال ماذا وجدتم؟ قال وجد أناسا يصلون، وأناسا يقرؤون، وأناسا يذكرون الله، وأناسا يتعلمون العلم، وأناسا كذا وكذا. قال ويحكم، هذا هو الإرث، هذا هو الإرث الذي أخبرتكم عنه. نعم تفضل.
لأنه إرث حق دائم أبدا وما سواه إلى الإثنان والعدم.
لأنه إرث حق دائم أبدا وما سواه ماذا؟ إلى الإفناء والعدم. يقول هذا الإرث العلم إرث باق إلى يوم القيامة، فاغتنموا هذه الفرصة ولا يفوتنكم هذا الإرث. وأما ما عداه فهو إرث ماذا؟ زائل، مصيره إلى الفناء والعدم، مصيره إلى الفناء والعدم. نعم.
ومنه إرث سليمان النبوة والفضل المبين فما أولاه بالنعم.
منه إرث سليمان، قال الله تعالى ماذا؟ ورث سليمان داود، هذا هو الإرث الباقي، ورث النبوة ورث العلم عن أبيه داود. اقرأ البيت مرة أخرى.
ومنه إرث سليمان النبوة والفضل المبين فما أولاه بالنعم.
والفضل المبين، نال العلم والفضل والنبوة، فما أعظمه من نعم، نعم لا تعدلها نعم، أن يكون وارثا لنبي. ومن ذلك قول زكريا عليه السلام، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم واشتعل رأسي ولم أكن بدعائك ربي شقيا
وإني خفت الموالي
من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فأبني من لدنك وليا يريثني ويرث من آل يعقوب وجل ربي رضيا. إذن هذا إرث عظيم، طلب هذا الإرث وقد استجاب الله تبارك وتعالى دعاءه. فهذا إرث النبوة، إرث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إرث سليمان، إرث زكريا، وإرث آل يعقوب. نعم.
كذا دعا زكريا ربه بولي الآل خوف الموالي من ورائهم.
نعم شرحنا.
العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه وبدون العلم لم يقم.
العلم ميزان
شرع الله،
شرع الله به قوام، يعني به حصول القوامة، وغيره لم يفد ذلك. العلم ميزان تزن به الحق من الباطل، تعرف به الحق من، تزن به الأمور، تزن به الحلال من الحرام، والهدى من الضلال، والتوحيد من الشرك. هو ميزان تميز به بين الطريق الضار، بين الطريق السوي والطريق المعوج، بين الضار والنافع، بين الهدى والضلال، بين التوحيد والشرك. فهو ميزان تزن به الأشياء. نعم.
وكلما ذكر السلطان في حجج فالعلم لا سلطة الأيدي لمحتكم.
وكلما ذكر السلطان في حجج فالعلم
لا سلطة الأيدي لمحتكم،
لا سلطة الأيدي لمحتكم. يقول إن العلم سلطان، يعني حجة. وكل ما جاء في القرآن من ذكر السلطان فالمقصود به العلم. قال الله تبارك وتعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني من علم. ليس لكم علم بذلك. وقال تعالى أم لهم سلطان مبين، أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. يلا أتوا بالكتاب الذي يبين لكم الخير من الشر. هذا لا يكون إلا في العلم، وهو سلطان، يعني حجة، حجة واضحة يستند عليها المسلم الذي يطلب العلم لله، يستند على هذا السلطان. نعم.
فسلطة الأيدي بالأبدان قاصرة تكون بالعدل أو بالظلم والغشم.
سلطة الأيدي يعني سلطة الحكم وما إلى ذلك في الغالب إلا من هدى الله عز وجل تكون بالظلم والغشم، فيها ظلم. لكن سلطة العلم يتبعها، ينقاد إليها المرء اختيارا بدون ضغط وبدون سلطة أيدي. يذكرون هنا عن تذكر قصة عن في مسألة السلطان والعلم، يذكر أن هارون الرشيد قدم إلى إحدى المدن، إلى مدينة الرقة، فالناس الذين تبعوا الإمام عبد الله بن المبارك وقد قدم من المشرق زرافات ووحدانا، فسألت إحدى قريباته هارون: من هذا الذي يتبعه الناس؟ قال: هذا عبد الله بن المبارك. فهم تبعوه قيادا، هم لا شك أنهم يدينون بالطاعة لهارون رحمه الله، لكن مع هذا من حيث العلم يتبعون من؟ العلماء. فاتبعوا عبد الله بن المبارك، عبد الله المبارك الذي قال في مقدمة مسلم ماذا قال؟ الإسناد من الدين، الإسناد من الدين. ماذا؟ ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. نعم تفضل.
وسلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضات ربهم.
سلطة العلم تنقاد القلوب لها تلقائيا بدون إجبار، بدون إكراه، ينقاد إليها طلاب العلم المبتغون فضل الله عز وجل تلقائيا بدون إكراه، لأنهم يرون نورا يضيء لهم الطريق فيتبعون ذلكم النور. نعم.
ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصم.
ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب ماذا؟
العلم الذي فيه منجاة لمعتصم.
العلم فيه، يعني إذا فقد، فقد الدين، إذا فقد العلم فقد الدين كله، بل وأمور الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان: يقل العلم ويكثر الجهل. العلم يقل، يضعف، وكلما ضعف العلم كلما تخبط الناس في الظلمات. وضعف العلم إنما يضعف بقلة العلماء وذهابهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. وفي آخر الزمان دلت الأحاديث الصحيحة على أن العلم يرفع والقرآن يرفع حتى من صدور الرجال، فيرفع في يسرى عليه في ليلة واحدة، فيرفع من المصاحف ومن ماذا؟ ومن الصدور، نسأل الله العافية. نعم.
العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأرضين من لممي.
العلم، أعد،
العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأرضين من لممي.
العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه أهل السماوات من إيش؟
من لممي.
من لممي، يعني يستغفر له أهل السماوات وأهل الأرض، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في جوف البحر، حتى الحيتان في جوف البحر. وهذا ضمن حديث أبي الدرداء الذي تقدمت الإشارة إليه. نعم.
كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم.
نعم، أيضا كما ذكرت لكم الحديث، تستغفره الحيتان في لجج البحر في الضوء والظلم، يعني يستغفرون لطالب العلم في كل وقت وفي كل حين. نعم.
وخارج في طلاب العلم محتسبا مجاهد في سبيل الله أي كم.
لعلنا نقف عند هذا البيت إن شاء الله تعالى إلى درس الغد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك
كم
فيكم.
كم بيت أخذنا الآن منذ أن بدأنا؟
33
35 35 بيت؟
نعم.
نحاول أن ننتهي منه في هذه الإجازة إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. نعم. أحسن الله.
كم بيت مجموعه كم بيت؟
250
250
نعم.
طيب.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: هل العاشر من شهر الله المحرم بأمر آخر غير الصيام؟ هل هناك صلوات أو أدعية أو تخصيص أي عبادة في لهذا اليوم للحزن وغير ذلك؟
نعم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون اليوم العاشر، فسأل عن ذلك، قالوا ذلك يوم نجى الله فيه موسى، وقال نحن أحق بموسى منهم، فصام وأمر بصومه. لكن ليس في هذا الحديث ما يدل على أن كل مناسبة إذا لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن نتخذ فيها عبادة معينة مخصوصة، إلا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم في آخر سنة قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مضموما إلى العاشر، فهذه السنة. ويعني يوم السبت القادم، يوم السبت القادم هو التاسع، ويوم الأحد هو اليوم الإيش؟ العاشر. أما ماذا يفعل فيه فلا يسن فيه شيء غير الصيام، ومن فعل فيه شيئا غير الصيام من العبادات فهو مبتدع ضال مضل، مبتدع ضال مضل. فعلينا أن نقتصر على السنة، فهذا هو طريق الجنة. أما الذين يحولونه إلى ولائم وإلى أو إلى أفراح أو إلى أحزان، في الولائم يقيمون، في الأفراح يقيمون ولائم ويدعون الناس إليها، فلا يجوز الأكل منها ولا حضورها. وكذلك الذين يحولونه إلى أحزان، كل هؤلاء مبتدعون ضالون مضلون. نعم.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: ما حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد؟
أيضا هي من البدع التي أحدثها الناس، التهنئة بحلول العام الجديد أو بحلول السنة الهجرية أو السنة الميلادية أو نحو ذلك، كل هذه من البدع، ولم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يا ليتنا نقيم شيئا من السنن فضلا عن أن نحدث بدعا نتزود بها والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يقيد أجر البقاء في المسجد والصلاة بعد شروق الشمس بالذكر قبلها أم لا؟
هل يقيد إيش؟
أجر البقاء في المسجد والصلاة بعد شروق الشمس بالذكر قبلها أم لا؟ هل يكتب له الأجر قبل الشروق؟
هو السنة حتى تطلع الشمس وحتى ترتفع قيد رمح، هو لا يقوم للصلاة إلا بعد أن ترتفع قيد رمح، فهذا كله وقت للذكر، سواء كان ذكرا أو حضور حلق علم فإنها ذكر أيضا. نعم.
لو جلس بدون ذكر وبدون
لو جلس صامتا بدون ذكر هو يعني نرجو الله أن تحسب له النية، لكن من الذي يجلس بدون ذكر؟ من الذي يحرم نفسه؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، لا ينبغي، بل اشتغل بالذكر أو حضور دروس علمية، فحضور الدروس هو من أنواع الذكر. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. نعم.
سن الله إليكم سيد كريم يقول: ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل.
نعم.
هل الدعاء خاص بعد الدفن أم في أي وقت؟
بالنسبة للدعاء يعني العام للميت يجوز أن تدعو لميتك في كل وقت وفي كل حين على أن لا تحدد لذلك وقتا معينا، لكن هذا الحديث المقصود به عند الدفن، ادعوا لأخيكم واستغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا الدعاء لا يكون دعاء جماعيا مثل ما يفعل بعض الناس يجتمعون حول القبر ويدعون، لا، هذه بدعة من البدع. كل واحد منا يدعو للميت بطريقته الخاصة بأن يرزقه الله الثبات ويستغفر له. نعم.
حسن الله إليكم سائل كريم يقول: امرأة حملت شيئا ثقيلا وكانت حاملة فسقط جنينها وعمره أقل من 4 أشهر وما كانت تعلم أن هذا يسقط جنينها، فماذا عليها؟
إذا لم تقصد إسقاطه فلا شيء عليها أبدا، أما لو تعمدت إسقاطه فهي آثمة، آثمة بكل حال، عليها أن تتوب إلى الله عز وجل. لكن لو كانت حملت شيئا وهي لا تعلم أنه يضر بالحمل فسقط من جراء ذلك فهذا لا شيء فيه، هذا خطأ منها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي، إن الله عفى لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم.
صلى الله عليكم سائل كريم يقول: من كان كثير البدع هل يقال عنه بأنه إمام ضلالة؟
لا شك أنه إمام ضلال، لكن لا يكفر إلا إذا كان في هذه البدع ما يكفر، حتى فإذا كانت عنده بدع كثيرة متعددة لا شك أنه يعتبر مثل الذين يؤولون الأسماء والصفات، لا شك أنه أئمة ضلال، لكن لا نكفر أحدا إلا بما يدل الدليل على كفره. نعم.
أحسن الله إليكم سائل كريم يقول: كيف يمكن لطالب العلم في بداية طلبه أن يميز بالعلم الذي يدخل فيه الذي يدخله على الفرقة الناجية من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفي الميدان ما فيه من دعاة البدع والضلالات؟
والله يا أخي الكريم، الحق أبلج والباطل الأجلج، فمن علامات أهل السنة دعاؤهم للسنة، دعاؤهم لسلوك طريق السنة، عنايتهم بالقرآن الكريم على فهم السلف الصالح، عنايتهم بالسنة على منهج السلف الصالح، عدم الدعاية لأنفسهم، الجد والاجتهاد في الحرص على تطبيق السنن، فهذا واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يعني المسلم عليه أن يتحرى الطريق السوي الذي يعني فيه، عليه أن يتحرى الطريق السوي ويجتهد ويسأل أهل العلم ويسأل العلماء الكبار، والله أمرهم واضح، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه ماذا؟ تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أسألك سؤال أنت الآن، لو وجدت شخص يدرس كتب التوحيد على وجه الصحيح هذه علامة خير، وجدته يدرس السنة يدرس القرآن ويعنى بتفاسير السلف، لكن لو وجدت ناسا يؤولوا من أدعياء العلم يؤولوا صفات الله عز وجل، وجدته يدعو إلى الموارد وإقامة الحفلات البدعية، وجدته يدعو إلى الذكر الجماعي، وجدته يعني يدخل في دين الله ما ليس منه، يعني عليك أن تتنبه، الحق أبلج، الحق عليه نور. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
أحسن الله إليكم سائل كريم يقول: ما حكم المعاملة الآتية؟ شخص أراد
أن يأتي إلى المملكة وله قريب يقيم في المدينة، فطلب من قريبه أن يشتري له التذكرة، وقال سأرسل لك الدولارات لتشتريها لأشتري منك الريالات، ثم أوكلك على هذا المال مباشرة لتشتري لي التذكرة، فهل هذه المعاملة تدخل في الربا أم لا؟
لا تدخل، تبديل العملة لا يدخل في الربا،
مع أنه لم يحصل القبض.
القبض يتم بالتحويل، بالتحويل، التحويلات البنكية تعد قبضا، هذا هو القول الصحيح.
واحد حول شيخنا والثاني لم يحول.
ها؟
الرجل حول له الدولارات ثم
يحول له الدولارات وهو يصرفها ويستبدلها بنقود سعودية ويشتري له بها التذكرة، لا حرج عليه إن شاء الله. لكن المهم أن يحول بطول ما يعني يستدين منه ويقال بعد ذلك افعل لي كذا وكذا، لا، نعم، هذا ليس قبضا، وإنما القبض التحويل يعتبر قبضا، التحويلات البنكية تعتبر قبضا. هذا وإلى درس الغد، أستودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحن مع القصيدة المنظومة الميمية للشيخ العلامة حافظ بن أحمد حكمي، وما زلنا في مسائل العلم لأنه أطال النفس في هذا جدا. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي.
نعم، العلم أغلى وأحلى ما له استمعت أذن وماذا؟
وأعرب عنه ناطق بفمي.
وأعرب عنه ناطق بفمي. يقول إن العلم هو أغلى الأمور وأحلاها، فهو خير ما سمعته الآذان، وأيضا هو خير ما قرأته الأعين، وهو خير ما يتميز به التوحيد من الشرك والهدى من الضلال والحلال من الحرام والسنة من البدعة والطريق المعوج من الطريق المستقيم. أغلى وأحلى، العلم له حلاوة ولذة لمن يتبع العلم بالعمل ويطبق أمور العلم بحيث على أربع مراتب ستأتينا، وهي الاستماع والبلاغ والوعي، الوعي قبل البلاغ، وأخيرا إسداؤه أو نشره بين الناس، وهذا له بيت خاص سيأتي. وأعرب ما ماذا؟
عنه ناطق بفمي.
عنه ناطق بفمي، أصدق وأعظم ما تكلم به المرء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا عالما أو متعلما، إلا ذكر الله وما ولا، أو عالما أو متعلما. فالعلم به أو فيه صلاح الدنيا والآخرة. ولم ينطق أحد بخير من أن ينطق بعلم نافع. ولذلك أمرنا الله عند كل صباح أن نقول اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فعلينا أن نعنى بالعلم وأن نعطر أفواهنا دائما بمسائل العلم المبنية على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
العلم غايته القصوى ورتبته العلياء فاسعوا إليه يا أولي الهمم.
أعد.
العلم غايته القصوى ورتبته العلياء فاسعوا إليه يا أولي الهمم.
العلم
غايته القصوى
ماذا؟
العلياء.
العلياء. ومن طلب العلا سهر الليالي. العلم غايته هو أعلى أغلى مطلوب وأعظم مقصود، لأنه به يعرف المسلم كيف يعبد ربه. الله خلقنا لعبادته، ولكنه ما ترك اختيار العبادة لأحد من بني البشر أو من الجن والإنس، وإنما أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين كل الأمور التي يحتاجها المرء في عبادته. لذلك فإنه أعظم مقصود، أعظم مطلوب. فاطلب العلم يا عبد الله إلى أن تلقى الله عز وجل، وهو أعظم ما تطلبه الهمم العالية. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. إذا ما على المرء رام العلا ويقنع بالدون من كان دون. فاجتهد ولترتق همتك إلى طلب العلم النافع وإتباعه بالعمل الصالح. نعم.
العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي.
العلم أشرف مطلوب وطالبه ماذا؟
لله
أكرم من يمشي على قدمي. العلم هو أعظم شيء، وطالب العلم هو أكرم الناس على الله. أعني طالب العلم العامل بعلمه والمؤدي لحقوقه وواجباته والمؤديه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وطالب العلم هو من أكرم الناس على الله، المطبق لعلمه والعامل به والداعي إليه والصابر على الأذى فيه. نعم.
العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم.
العلم نور ماذا؟
نور مبين
يستضاء به، والجهل ماذا؟
والجهال في الظلم.
في الظلم. العلم نور. قال الله تبارك وتعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالعلم يضيء لك الطريق، يجعلك تسلك الطريق الصحيح الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. وبغير العلم لا تصل إلى الله ويوصلك إلى الجنة، كما سيأتينا: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. بخلاف الذين يمشون في الظلم ليس عندهم نور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. العلم يتخبط في الظلمات، الجاهل يتخبط في الظلمات ويضيع. يروى أن مالكا رحمه الله تعالى لقي الشافعية فأعجب به وبذكائه وبفطنته وعلمه، قال ذلك نور أعطاك الله إياه، أو كما قال رحمه الله تعالى نور أعطاك الله إياه. فانتبه لهذا يا عبد الله، نور وحجة تسير في ضوئه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من لم يكن عنده نورا، نور يمشي به في الظلمات، فإنه لا يمكن أن يهتدي إلى الحق. فمن كان مكبا على وجهه أهدى، أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. فعليك بهذا النور يا عبد الله، وهذا النور قد يضعف ويقوى بحسب اهتمامك به يا عبد الله. فكن من الذين نور الله قلوبهم بنور العلم، وهو عبادة مبنية على أصلين: الإخلاص لله وحده، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الجهال الذين يتخبطون في دياجير الظلمات فإنهم لا يهتدون، وقد يفعلون الشر يظنونه خيرا والعكس بالعكس. يقول هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم.
العلم أعلى حياة للعباد، كما أهل الجهالة أموات بجهلهم.
العلم ماذا؟
أعلى حياة،
أعلى حياة
للعباد،
للعباد كما
كما
أهل
الجهالة،
كما أن أهل الجهالة
أموات بجهلهم،
أموات بلا
بجهلهم،
بجهلهم. العلم فيه الحياة، الحياة السعيدة، لأن الذي يطلب العلم ويطبقه يحيا حياة سعيدة، حياة طيبة في الدنيا والآخرة، تجده مطمئنا في حياته، لأنه يعلم أنه سائر على الطريق السوي، على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سعيد في هذه الحياة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومتى يكون العمل صالحا؟ إذا بني على ماذا؟ إذا بني على العلم، على العلم الأصلين. نعم، الإخلاص والمتابعة، لكن متى يكون البناء على الأصلين؟ إذا أسس عمله على العلم، فصار لا يتكلم إلا بعلم، ولا يتحدث إلا بعلم، ولا يعمل عملا إلا بعلم يقربه إلى الله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم.
لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم.
لا سمع، لا إيش؟
لا عقل،
لا عقل
بل لا
يبصرون، بل لا يبصرون،
وفي السعير،
وفي السعير
معترف
كلهم معترف بذنبهم. يقول إن الذي لا يعلم ولا يتعلم، لا سمع عنده، يعني لا سمع يستفيد منه، السمع موجود لكن المقصود لا سمع ينفعه، ولا ماذا؟
عقل،
ولا عقل يستفيد منه. انظر إلى قول الله تعالى عن الكفار: وقالوا لو كنا ماذا؟ نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، ما كنا في أصحاب السعير. وقول الله تعالى لا يعقلها إلا من؟ إلا العالمون، العالمون العقلاء. أما الذين يتخبطون في الظلم فليسوا بعقلاء، ولو كان عندهم عقول في أمور الدنيا فإن عقولهم لا تنفعهم والعياذ بالله، لأنهم لم يستخدموها في ما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله تعالى عن الكفار لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولا يسمعون بها أولئك ماذا؟ كالأنعام بل هم أضل. الأنعام توجهها تتوجه، لكن الكافر أو الذي لا أو غير المسلم توجهه أينما توجهه لا يأتي بإيش؟ بخير. أينما توجهه لا يأتي بخير. نعم.
فالجهل أصل
بل إن مصيره إلى السعير، وقال لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعم.
فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة وأصل شقوتهم طرا وظلمهم.
فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة طرا وإيش؟
وأصل شقوتهم وأصل شقوتهم طرا وظلمهم
طبعا كما تقدم لنا أنه كسر دائما يكسر الميم للضرورة ليش؟ الشعرية، وإلا في الأصل وظلمهم. فهنا العلم يعني يقول أعيد البيت.
فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة.
الجهل هو أصل ضلال الخلق قاطبة، جميع الناس إنما ضلوا بسبب الجهل، لأنهم لو كانوا عالمين لما وقعوا في هذه الضلالات. لو كانوا عقلاء ما عبدوا الأصنام، لو كان عندهم علم يميزون به ما عبدوا الأوثان، لو كان علمه عندهم عقل يميزون يتميزون به، لكن مرتكسوا الجهل لما عبدوا الأحجار والأشجار. لو كان عندهم عقول يفكرون بها أو علم ينتفعون به لما عبدوا القبور من دون الله. تجد شخص يحفظ القرآن ويحفظ بعض الأحاديث وعنده فقه ويحفظ كثيرا من العلوم الإسلامية، لكنه يفسد ذلك بكلمة. يفسد ذلك بماذا؟ بكلمة، بقول أو عمل، بقول أو عمل. يردد لا إله إلا الله مليون مرة ثم يأتي ويقول مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أعطني يا فلان، أنا في حماك يا فلان. هذا جاهل ولا عالم؟ جاهل ولا عاقل؟ جاهل، جاهل. لذلك ما فرق بين الحق والباطل، لم يفرق بين الحق والباطل. لو كان عنده عقل يميز به، لو لم يستولي عليه الجهل بحيث صار أجهل من حمار أهله، هل يأتي ويمد يده إلى ميت في قبره؟ ها؟ يسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات؟ هذا الواقع موجود في العالم الإسلامي أم لا؟ ها؟ موجود. يصلي بخشوع وخضوع وطمأنينة، فإذا فرغ من الصلاة ذهب إلى القبر الذي في ذلك المسجد الذي بني للقبر، وطاف به ونادى صاحبه أغثني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، أنا في حماك يا بدوي، يا نقشبندي، يا قادري، يا شاذري، يا مرغني، يا تيجاني، يا كذا، يا عيدروس، يا حسين، يا حسن. هذا كله من الشرك بالله عز وجل، كل هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فانتبه يا عبد الله، ادعو ربك وحده، ادعو ربك. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال ربكم إيش؟ ادعوا الحسين، ادعوا البدوي، ادعوا النقشبندي، ادعوا المرسي، ادعوا الشاذلي. وقال ربكم ماذا؟ ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فاحذر وانتبه يا عبد الله من أن تعبد الموت من دون الله، وما أنت بمسمع
من في القبور.
وما أنت بمسمع، والله لا يسمعك، والله لو ناديته إلى يوم القيامة لا يسمعك، بل إن كان صالحا سوف يخاصمك عند الله يوم القيامة ويتبرأ منك، ويقولون ربنا ما كانوا إيانا يعبدون، لأنهم لا ذنب لهم. أما إن كان طاغوتا هو الذي أمر الناس بعبادة نفسه، فهذا يقرن مع من يعبده. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني وأصنافهم، وما كانوا إيش
يعبدون
من دون الله، ثم ماذا؟
فاهدوهم
إليه، ها، إلى صراط الجحيم. يحشرون مع معبوداتهم إن كانوا المعبودون مقرين لهم بذلك. نعم.
والعلم أصل هداهم مع سعادتهم، فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم.
والعلم أصل هداهم مع سعادتهم، فلا
يضل ولا يشقى
ذو الحكم. يعني العلم سبب السعادة، الذي يتعلم العلم ويطبقه ويدعو إليه ويصبر على الأذى فيه سبب سعادته وسبب سعادته في الدنيا والآخرة. سبب سعادته في الدنيا والآخرة. ذو الحكم أي أصحاب العلم، أصحاب العلم النافع والعمل الصالح، لأن العلم، لأن الحكمة معناها العلم. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمى الله تعالى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ حكمة. قال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ماذا؟
من
آيات الله والحكمة. هذا هو العلم، هذا هو العلم. فالحكيم هو العالم أو طالب العلم الذي يبني علمه على هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يشقى أبدا بل يسعد في الدنيا والآخرة. نعم.
والخوف بالجهل والحزن الطويل به، وعن أولي العلم منفيان فاعتصمي.
يعني إن الجاهل الذي لا يتعلم هدي الكتاب والسنة يبتلى بأمرين، الخوف والحزن في الدنيا والآخرة. الحزن هو الحزن على الماضي، التأسف على
الماضي.
والخوف، الخوف من المستقبل، فهو دائما حزين على ما مضى لأنه لم يقدم ما ينفعه عند ربه، وخائف على في المستقبل لأنه لم يقم بالعمل الصالح المبني على العلم، المبني على العلم. لكن أولو العلم الذين يطبقون علمهم لا ينالهم خوف ولا حزن، لا ينالهم خوف ولا حزن. قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك الذين
أولئك أصحاب الجنة
أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها بما كانوا يعملون. فإذا العلماء المتعلمون لدين الله السائرون على هدي الكتاب والسنة لا يأتيهم حزن على الماضي ولا خوف في المستقبل، لأنهم يعلمون معنى قول الله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فعلى المسلم أن يكون دائما موثقا صلته بربه، فإنه بذلك لن يخاف ولن يحزن بإذن الله، لا يحزن على ما فاته من أمور الدنيا ولا يخاف مستقبلا يضره في الآخرة. نعم.
العلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبهه طوبى لمقتسم.
العلم والله ميراث النبوة لا ماذا؟
ميراث يشبهه طوبى لمقتسم.
ميراث يشبهه طوبى لمكتسب. الله أكبر. العلم ميراث النبوة، العلم ميراث النبوة. ثبت في الحديث الصحيح حديث أبي الدرداء الذي اشتمل على عدة خصال كلها ستأتي في هذه الأبيات، وقد جمع فيه الحافظ ابن رجب كتابا سماه هو معناه يعني شرح هذه أو حديث أبي الدرداء أو الفوائد من حديث أبي الدرداء، نسيت العنوان اللي أتيكم به غدا إن شاء الله. من يحفظه؟ لا أحد. فالعلم عظيم جدا لمن وفقه الله عز وجل. أعد البيت.
العلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبهه طوبى لمقتسم.
أقسم المصنف رحمه الله على أن العلم ميراث النبوة، وحق له أن أقسم أن يقسم، لأنه مستند في ذلك على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الميراث العظيم الذي لا يشبهه إرث أبدا. ميراث عظيم لا يشبهه إرث بحال من الأحوال. العلم والله، وفيه جواز القسم على ما كان متحققا أو ما كان معلوما من الدين بالضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فمن طلب العلم فهو من ورثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ميراث مشاع ليس خاصا بأحد، متاح لكل من يوفق لطلبه. علم النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. جاء في أظن عند الطبراني بسند حسن أن أبا هريرة رضي الله عنه عمد إلى أحد الأسواق، ذهب إلى السوق فقال يا أهل السوق ألا أدلكم على مكان يوزع الآن فيه إرث وأموال؟ قالوا بلى. أين هو؟ فقال لهم في المسجد النبوي. فهرع الناس وتركوا السوق، كل منهم يريد هذا الإرث، لأنه فهمه فهما آخر. فدخلوا فلم يجدوا إلا أناس ركع وسجد، أناس ركعا وسجدا، ومنهم من يتذاكر العلم، ومنهم من يسبح، ومنهم من يذكر، ومنهم. فرجعوا إلى أبي هريرة قالوا ما وجدنا شيئا، الله أكبر، ما وجدنا شيئا مما قلت، ما وجدنا أموالا. قال ويحكم ويحكم. إيه؟ قال ماذا وجدتم؟ قال وجدنا أناسا يصلون، وأناسا يقرؤون، وأناسا يذكرون الله، وأناسا يتعلمون العلم، وأناسا كذا وكذا. قال ويحكم، هذا هو الإرث، هذا هو الإرث الذي أخبرتكم عنه. نعم تفضل.
لأنه إرث حق دائم أبدا وما سواه إلى الإثنان والعدم.
لأنه إرث حق دائم أبدا وما سواه ماذا؟ إلى الإثناء والعدم. يقول هذا الإرث العلم إرث باق إلى يوم القيامة، فاغتنموا هذه الفرصة ولا يفوتنكم هذا الإرث. وأما ما عداه فهو إرث ماذا؟ زائل، مصيره إلى الفناء والعدم، مصيره إلى الفناء والعدم. نعم.
ومنه إرث سليمان النبوة والفضل المبين فما أولاه بالنعم.
منه إرث سليمان، قال الله تعالى ماذا؟ ورث سليمان داود، هذا هو الإرث الباقي، ورث النبوة ورث العلم عن أبيه داود. اقرأ البيت مرة أخرى.
ومنه إرث سليمان النبوة والفضل المبين فما أولاه بالنعم.
والفضل المبين، نال العلم والفضل والنبوة، فما أعظمه من نعم، نعم لا تعدلها نعم، أن يكون وارثا لنبي. ومن ذلك قول زكريا عليه السلام ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم واشتعل رأسي ولم أكن بدعائك ربي شقيا
وإني خفت الموالي
من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجل ربي رضيا. إذن هذا إرث عظيم، طلب هذا الإرث وقد استجاب الله تبارك وتعالى دعاءه. فهذا إرث النبوة، إرث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إرث سليمان، إرث زكريا، وإرث آل يعقوب. نعم.
كذا دعا زكريا ربه بولي الآل خوف الموالي من ورائهم.
نعم شرحنا.
العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه وبدون العلم لم يقم.
العلم ميزان
شرع الله،
شرع الله به قوام، يعني به حصول القوامة، وغيره لم يفد ذلك. العلم ميزان تزن به الحق من الباطل، تعرف به الحق من، تزن به الأمور، تزن به الحلال من الحرام، والهدى من الضلال، والتوحيد من الشرك. هو ميزان تميز به بين الطريق الضار، بين الطريق السوي والطريق المعوج، بين الضار والنافع، بين الهدى والضلال، بين التوحيد والشرك. فهو ميزان تزن به الأشياء. نعم.
وكلما ذكر السلطان في حجج فالعلم لا سلطة الأيدي لمحتكم.
وكلما ذكر السلطان في حجج فالعلم
لا سلطة الأيدي لمحتكم،
لا سلطة الأيدي لمحتكم. يقول إن العلم سلطان، يعني حجة. وكل ما جاء في القرآن من ذكر السلطان فالمقصود به العلم. قال الله تبارك وتعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني من علم. ليس لكم علم بذلك. وقال تعالى: أم لهم سلطان مبين، أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. يلا آتوا ائتوا بالكتاب الذي يبين لكم الخير من الشر، هذا لا يكون إلا في العلم، وهو سلطان يعني حجة، حجة واضحة يستند عليها المسلم الذي يطلب العلم لله، يستند على هذا السلطان. نعم.
فسلطة الأيدي بالأبدان قاصرة تكون بالعدل أو بالظلم والغشم.
سلطة الأيدي يعني سلطة الحكم وما إلى ذلك في الغالب إلا من هدى الله عز وجل تكون بالظلم والغشم، فيها ظلم، لكن سلطة العلم يتبعها ينقاد إليها المرء اختيارا بدون ضغط وبدون سلطة أيدي. يذكرون هنا عن تذكر قصة عن في مسألة السلطان والعلم، يذكر أن هارون الرشيد قدم إلى إحدى المدن، إلى مدينة الرقة، فالناس الذين تبعوا الإمام عبد الله بن المبارك وقد قدم من المشرق زرافات ووحدانا، فسألت إحدى قريباته هارون: من هذا الذي يتبعه الناس؟ قال: هذا عبد الله بن المبارك. فهم تبعوه قيادا، هم لا شك أنهم يدينون بالطاعة لهارون رحمه الله، لكن مع هذا من حيث العلم يتبعون من؟ العلماء. فاتبعوا عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك الذي قال في مقدمة مسلم ماذا قال؟ الإسناد من الدين، الإسناد من الدين. ماذا؟ ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. نعم تفضل.
وسلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضات ربهم.
سلطة العلم تنقاد القلوب لها تلقائيا بدون إجبار، بدون إكراه، ينقاد إليها طلاب العلم المبتغون فضل الله عز وجل تلقائيا بدون إكراه، لأنهم يرون نورا يضيء لهم الطريق فيتبعون ذلكم النور. نعم.
ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصم.
ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب ماذا؟
العلم الذي فيه منجاة لمعتصم.
العلم فيه يعني إذا فقد الدين، إذا فقد العلم فقد الدين كله بل وأمور الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان: يقل العلم ويكثر الجهل. العلم يقل يضعف، وكلما ضعف العلم كلما تخبط الناس في الظلمات، وضعف العلم إنما يضعف بقلة العلماء وذهابهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. وفي آخر الزمان دلت الأحاديث الصحيحة على أن العلم يرفع والقرآن يرفع حتى من صدور الرجال، فيرفع في يسرى عليه في ليلة واحدة، فيرفع من المصاحف ومن ماذا؟ ومن الصدور، نسأل الله العافية. نعم.
العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأرضين من لمم.
العلم أعد.
العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأرضين من لمم.
العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه أهل السماوات من إيش؟
من لمم.
من لمم. يعني يستغفر له أهل السماوات وأهل الأرض. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف البحر. حتى الحيتان في جوف البحر. وهذا ضمن حديث أبي الدرداء الذي تقدمت الإشارة إليه. نعم.
كذاك تستغفر الحيتان في لجد من البحار له في الضوء والظلم.
نعم أيضا كما ذكرت لكم الحديث تستغفره الحيتان في لجد البحر في الضوء والظلم. يعني يستغفرون لطالب العلم في كل وقت وفي كل حين. نعم.
وخارج في طلاب العلم محتسبا مجاهد في سبيل الله أي كم.
لعلنا نقف عند هذا البيت إن شاء الله تعالى إلى درس الغد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك
كم
فيكم.
كم بيت أخذنا الآن منذ أن بدأنا؟
33
35 35 بيت؟
نعم.
نحاول أن ننتهي منه في هذه الإجازة إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. نعم. أحسن الله.
كم بيت مجموع كم بيت؟
250
250
نعم.
طيب
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول هل العاشر من شهر الله المحرم بأمر آخر غير الصيام؟ هل هناك صلوات أو أدعية أو تخصيص أي عبادة في لهذا اليوم للحزن وغير ذلك؟
نعم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون اليوم العاشر فسأل عن ذلك قالوا ذلك يوم نجى الله فيه موسى وقال نحن أحق بموسى منهم فصام وأمر بصومه. لكن ليس في هذا الحديث ما يدل على أن كل مناسبة إذا لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن نتخذ فيها عبادة معينة مخصوصة إلا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم في آخر سنة قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع أي مضموما إلى العاشر. فهذه السنة. ويعني يوم السبت القادم هو التاسع ويوم الأحد هو اليوم الإيش العاشر. أما ماذا يفعل فيه فلا يسن فيه شيء غير الصيام. ومن فعل فيه شيئا غير الصيام من العبادات فهو مبتدع ضال مضل. مبتدع ضال مضل. فعلينا أن نقتصر على السنة فهذا هو طريق الجنة. أما الذين يحولونه إلى ولائم وإلى أو إلى أفراح أو إلى أحزان في الولائم يقيمون في الأفراح يقيمون ولائم ويدعون الناس إليها فلا يجوز الأكل منها ولا حضورها. وكذلك الذين يحولونه إلى أحزان كل هؤلاء مبتدعون ضالون مضلون. نعم.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول ما حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد؟
أيضا هي من البدع التي أحدثها الناس التهنئة بحلول العام الجديد أو بحلول السنة الهجرية أو السنة الميلادية أو نحو ذلك. كل هذه من البدع ولم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يا ليتنا نقيم شيئا من السنن فضلا عن أن نحدث بدعا نتزود بها والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول هل يقيد أجر البقاء في المسجد والصلاة بعد شروق الشمس بالذكر قبلها أم لا؟
هل يقيد إيش؟
أجر البقاء في المسجد والصلاة بعد شروق الشمس بالذكر قبلها أم لا؟ هل يكتب له الأجر قبل الشروق؟
هو السنة حتى تطلع الشمس وحتى ترتفع قيد رمح، هو لا يقوم للصلاة إلا بعد أن ترتفع قيد رمح، فهذا كله وقت للذكر سواء كان ذكرا أو حضور حلق علم فإنها ذكر أيضا. نعم.
لو جلس بدون ذكر وبدون
لو جلس صامتا بدون ذكر هو يعني نرجو الله أن تحسب له النية، لكن من الذي يجلس بدون ذكر؟ من الذي يحرم نفسه ورسل وجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس؟ لا ينبغي، بل اشتغل بالذكر أو حضور دروس علمية، فحضور الدروس هو من أنواع الذكر، ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. نعم.
أحسن الله إليكم سيد كريم، يقول ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل.
نعم.
هل الدعاء خاص بعد الدفن أم في أي وقت؟
بالنسبة للدعاء يعني العام للميت يجوز أن تدعو لميتك في كل وقت وفي كل حين على أن لا تحدد لذلك وقتا معينا، لكن هذا الحديث المقصود به عند الدفن، ادعوا لأخيكم واستغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، وهذا الدعاء لا يكون دعاء جماعيا مثل ما يفعل بعض الناس يجتمعون حول القبر ويدعون، لا، هذه بدعة من البدع، كل واحد منا يدعو للميت بطريقته الخاصة بأن يرزقه الله الثبات ويستغفر له.
أحسن الله إليكم سيد كريم، يقول امرأة حملت شيئا ثقيلا وكانت حاملة فسقط جنينها وعمره أقل من 4 أشهر وما كانت تعلم أن هذا يسقط جنينها، فماذا عليها؟
إذا لم تقصد إسقاطه فلا شيء عليها أبدا، أما لو تعمدت إسقاطه فهي آثمة، آثمة بكل حال، عليها أن تتوب إلى الله عز وجل، لكن لو كانت حملت شيئا وهي لا تعلم أنه يضر بالحمل فسقط من جراء ذلك فهذا لا شيء فيه، هذا خطأ منها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي إن الله عفى لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم.
صلى الله عليكم سيد كريم، يقول من كان كثير البدع هل يقال عنه بأنه إمام ضلالة؟
لا شك أنه إمام ضلال، لكن لا يكفر إلا إذا كان في هذه البدع ما يكفر، حتى فإذا كانت عنده بدع كثيرة متعددة لا شك أنه يعتبر مثل الذين يؤولون الأسماء والصفات، لا شك أنه أئمة ضلال، لكن لا نكفر أحدا إلا بما يدل الدليل على كفره. نعم.
أحسن الله إليكم سائل كريم، يقول كيف يمكن لطالب العلم في بداية طلبه أن يميز بالعلم الذي يدخل فيه الذي يدخله على الفرقة الناجية من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفي الميدان ما فيه من دعاة البدع والضلالات؟
والله يا أخي الكريم الحق أبلج والباطل الأجلج، فمن علامات أهل السنة دعاؤهم للسنة، دعاؤهم لسلوك طريق السنة، عنايتهم بالقرآن الكريم على فهم السلف الصالح، عنايتهم بالسنة على منهج السلف الصالح، عدم الدعاية لأنفسهم، الجد والاجتهاد في الحرص على تطبيق السنن، فهذا واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني المسلم عليه أن يتحرى الطريق السوي الذي يعني فيه عليه أن يتحرى الطريق السوي ويجتهد ويسأل أهل العلم ويسأل العلماء الكبار، والله أمرهم واضح، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه ماذا؟ تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أسألك سؤال أنت الآن، لو وجدت شخص يدرس كتب التوحيد على وجه الصحيح، هذه علامة خير، وجدته يدرس السنة، يدرس القرآن ويعنى بتفاسير السلف، لكن لو وجدت ناسا يؤول من أدعياء العلم يؤول صفات الله عز وجل، وجدته يدعو إلى الموالد وإقامة الحفلات البدعية، وجدته يدعو إلى الذكر الجماعي، وجدته يعني يدخل في دين الله ما ليس منه، يعني عليك أن تتنبه، الحق أبلج، الحق عليه نور. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم المعاملة الآتية؟ شخص أراد أن يأتي إلى المملكة وله قريب يقيم في المدينة، فطلب من قريبه أن يشتري له التذكرة، وقال: سأرسل لك الدولارات لتشتريها، لأشتري منك الريالات، ثم أوكلك على هذا المال مباشرة لتشتري لي التذكرة، فهل هذه المعاملة تدخل في الربا أم لا؟
لا تدخل، تبديل العملة لا يدخل في الربا،
مع أنه لم يحصل القبض.
القبض يتم بالتحويل، بالتحويل، التحويلات البنكية تعد قبضا، هذا هو القول الصحيح.
واحد حول شيخنا والثاني لم يحول.
ها؟
الرجل حول له الدولارات ثم
يحول له الدولارات وهو يصرفها ويستبدلها بنقود سعودية ويشتري له بها التذكرة، لا حرج عليه إن شاء الله. لكن المهم أن يحول بطول ما يعني يستدين منه ويقال بعد ذلك افعل لي كذا وكذا، لا، نعم، هذا ليس قبضا، وإنما القبض، التحويل يعتبر قبضا، التحويلات البنكية تعتبر قبضا. هذا وإلى درس الغد، أستودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.